You're listening to an event podcast from the Brookings Institution. To get more in-depth analysis and commentary from our scholars, subscribe to the Brookings Cafeteria Podcast on iTunes, download on Stitcher, or find on our website at brookings.edu/bcp.
أرغب بالترحيب بكم في جلستي اليوم لبروكينغز بعنوان الآثار المترتبة على نتائج الانتخابات الأمريكية. اسمي سامر شحاتة وأنا أستاذ مشارك في برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية بمعهد الدوحة، ورغب بالترحيب بضيفينا. لدينا الدكتور جوشوا ميتشل والدكتور خالد الحروب. الدكتور ميتشل هو رئيس قسم الحكومة ومساعد العميل لشؤون أعضاء هيئة التدريس بكلية الشؤون الدولية جامعة جورجتاون قطر. كان أما بين سنة 2008 وسنة 2010 فإن الدكتور ميتشل كان المستشار الفعلي لحكومة العراق. لديه العديد من المنشورات والكتب والمطبوعات، من ضمنها ليس السبب وحده وهشاشة الحرية، يتحدث عن الديمقراطية في المستقبل الأمريكي، وأيضا آخر كتبه حول الصعوبات في العصر الديمقراطي، أيضا يتحدث فيه عن الدين وعن النظام السياسي. على يساره الدكتور خالد الحروب، وهو أستاذ في كلية العلوم الإنسانية في جامعة نورث وستن في قطر، وتركيزه على الدراسات الشرق الأوسط والسياسات، وخاصة فيما يتعلق بالإسلام، وأيضا دراسات الإعلام العربي. والدكتور حروب أيضا أستاذ في مركز الدراسات الإسلامية في جامعة كامبريدج، وقد كتب كتابا بعنوان حماس وكتابا آخر حول حماس، بالإضافة إلى الكثير من المنشورات حول يتعلق بالإسلام السياسي وأيضا الإعلام الديني في العالم العربي. إذن لدينا موضوع مثير للاهتمام لنناقشه اليوم، وهو نتيجة الانتخابات اليوم والطريقة التي سنمضي بها قدما في هذه الجلسة. أن كل عضو في هذه اللجنة سيكون له 5 أو 8 دقائق من أجل الملاحظات الافتتاحية، وبعد ذلك سنجري النقاشات، وفي نهاية تلك النقاشات سأفتح المجال للأسئلة من الحضور. لذلك بدون أي تأخير سأطلب من البروفيسور ميتشل أن يبدأ. إذن شكرا سامر.
وقد يمكنني أن أقول أنني لم أتفاجأ بنتيجة الانتخابات، ومنذ 15 من يوليو تموز أنني قلت أقول لزملائي أننا وسط انتفاضة شعبية في التاريخ الأمريكي، وكلما أردنا أن ندير اتجاه الأحداث بشكل معين لكن المسألة تبقى أكثر تعقيدا، وباعتبارها قضية شائكة بين التحضر والمديني وبين القرى والاختلافات والشعبوية تفسر جزءا مما حدث. ترامب كان قادرا أن يتعامل مع الرأي العام، وسأشرح أفكاره بعد قليل، لكن الحزب الجمهوري لم يكن حزبا واحدا، كان عدة أحزابا منذ فترة. في الخمسينيات باكلي خرج بالثقافة المحافظة، في الثمانينيات رايغن جاء بالإيفانجيليين وفكرهم، ثم جاء العصر الذي تأثر بالرومان الكاثوليكيين، أدمنبرغ مع هايك، جون كالفن وأغسطين، أكوينس أغسطين، كل هؤلاء لا يحادثون بعضهم البعض، والحزب الجمهوري بقي متجانسا أثناء فترة الحرب الباردة، لكن ذلك في العام 1989 بدأ يتشظى حتى ظهر شخص مثل ترامب وهو يرى نفسه في هذا الوضع، والحزب الديمقراطي أيضا في حالة من التشظي، وسوف أتحدث عن بعض مبادئه الآن. في مجلة بوليتيكو في سبتمبر الماضي في مقال سياسي تحدثت عن الانخراط في تجربة كبيرة جدا في العالم، وأقول أن هذه تتجلى في جانبين: العولمة وسياسة الهوية. وكل من يدرس في الجامعة أن هذا كل ما نتحدث عنه أمام طالبتنا، وهي تجربة رائعة، لأن البديل عن ذلك هو الدولة. وما قلنا بدلا من الدولة ذات السيادة والمواطن السيد، قررنا أن نتجاوز ذلك إلى مرحلة ما بعد الدولة إلى العولمة، والمواطن ما بعد السيادة، وهذان الأمران لا يتوافقان وهما في غاية الهشاشة. وكل من قرأ لجون هوبز وغيرهم يعرف أن هذا لن ينجح. إذن الانتفاضات في العالم وفي وجهة نظري هي محاولات أحيانا قد تكون متجزئة وغير واعية بالقدر الكافي نحو التعامل مع هذه المعضلة. إذن سأتحدث عن 6 أفكار التي تحوم حول دونالد ترامب. أنا لا أقول إن هذه أفكار تتجلى فيه باستمرار، لكنه يشكلها وهي ليست متجانسة بشكل كامل. أولا مسألة الهجرة والمصلحة الوطنية، وأيضا ريادة الأعمال اللامركزية، والكلام الذي يخلو من اللياقة كما يسمى، أيضا هذا ما زال غير واعي وينقصه الوعي. ومن عندما نتحدث عنه هو ليس أو لا نتحاجج حول ترامب، ولكن حول الأفكار التي تبث، والمواطنون في شتى أنحاء العالم يطرحون هذه الأسئلة: هل أن تجربة العولمة أخفقت إخفاقا كاملا في العالم؟ وفي رأيي أنها أخفقت فعلا، وكآثار مترتبة على رئاسة ترامب سأحاول أن أتحدث عن ذلك لاحقا. أتوقف عند هذه النقطة.
شكرا سامر. في حقيقة الأمر ليس بالضرورة من النظام السياسي الأمريكي، لكن أكثر ربما من الخارج كنظرة خارجية بتركيز أكبر على السياسات الخارجية والأثار المترتبة على نتائج الانتخابات على الشرق الأوسط. لذلك حتى النقطة التي سأذكرها في بداية الأمر، النقاط 3، هي تبدو وكأنها مؤامرة بطريقة ما، لديها تبعات طويلة الأمد على الشرق الأوسط. أحدها أن الترامبية أو هي لا تتعلق بترامب كشخص أو كشخصية والآن كرئيس، لكن في حقيقة الأمر هو الأمر يتعلق بشكل أكبر بالظاهرة، المد الذي ظهر خلال هذه الانتخابات، وهو أمر قلق وخطر، ويعني أنه خلف هذا الفوز الذي حققه ترامب هنالك الكثير من الناخبين الذين يؤمنون بالأفكار، وهذه لهجة الخطاب المتطرفة التي لم يخجل ترامب من ذكرها وتكرارها مرة تلو الأخرى. لذلك عندما يتعلق الأمر بعناصر من هذه اللهجة أو لغة الخطاب الترامبية، نرى الكثير من القبح وعدم استخدام اللغة غير المناسبة. بإمكانه كان يسمي ويهين العروق والأشخاص والأقليات بدون أن يخجل من ذلك، هذا أمر جديد. وأيضا جانب آخر من هذه الترامبية هو أن يأتي بهذا الأمر إلى الرأي العام، بمعنى أن يأتي إلى أن يأتي بهذه السلبية أو العناصر التي تم إهمالها إلى الطريق العام أو الكلام العام. لكن هناك نسب أمور قد تكون على الهامش لكنها لم يتم طرحها في الكلام العام. لذلك أعتقد أن أخطر نتائج التي مترتبة من هذه الانتخابات هو التحول النقل كل هذه الأمور التي ولغة الخطاب التي تم تجاهلها وتهميشها إلى لغة الخطاب العام. ليس فقط وجعلها أمرا طبيعيا ليس فقط للرجل الشارع لكن للرئيس نفسه أعلى شخص في الدولة بأن يقوم بالتفوه بهذه التعليقات العنصرية ضد الدين وضد العراق. هذا شيء. أيضا مسألة شرعنة هذه العملية هي جزء من حملة معادات أو الوقوف ضد استخدام الأساليب المناسبة أو الصحيحة مثلا هذه التعليقات والشعور بإمكانك هو دعا إلى تعبير عنها بشكل علني بدون الشعور بأي ذنب. لذلك هذا التحول من الهوامش من الجوانب إلى قلب السياسة وأيضا المرور ليس فقط عبر رجل الشارع بل إلى الكونغرس لأن أحد قانون جاستا وأيضا إلى الأمر لكي يصل إلى الرئيس نفسه. بإمكاننا أن نتوقع نوع من السياسات الكئيبة خلال المستقبل القريب. هنالك النظام السياسي بأكمله يتم مسيطر بشكل كبير عليه من قبل الجمهوريين مجلس النواب ومجلس الشيوخ. بالتأكيد أحد الأهداف الكبيرة لهذه الترامبية هم العرب المسلمون من أصول لاتينية. إذن كل الأعراق بإمكانك فقط أن تضيف ضد أو معادات. الجزء الثاني يتعلق بالديمقراطية الأمريكية. الديمقراطية الأمريكية لعدة سنوات كان ربما نموذج لامع للعديد من الأشخاص. هنا الآن لدينا عملية طويلة تمتد لأشهر طويلة وكل هذه العملية قيل الكثير لوصفها. قيل أن هذه ربما أكثر الحملات الانتخابية قذارة وأسوأها لاستخدام الكلمات والألفاظ. لكن الإيمان بالديمقراطية نوعا ما تلاشى إذا ما كانت هذه هي الديمقراطية التي تدعون لها أنتم المتحررون والليبراليون. نحن لا نريدها لأن هذا الأمر سخيف للغاية. لذلك هذه الفكرة وهذا الأمر منعكس ويؤثر وينعكس على النقاشات والمناظرات في الشرق الأوسط. هذه النماذج الديمقراطية الموجودة والتي في على الرغم من هشاشتها لكنها تتأثر بشكل كبير بهذه الديمقراطية العملية الديمقراطية في أمريكا. أيضا هنالك نقطتان أيضا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. النقطة الأولى ولأنها مهمة للكثير من الأشخاص هنا في المنطقة فيما يتعلق بفلسطين. بالنسبة لفلسطين هي القضية المركزية في المنطقة للكثير من الأشخاص برغم من الصراعات والحروب. هنالك أيضا هي الأساس لربما المسبب للكثير من الحروب. وفي حقيقة باعتقادي الشخصي أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ما لم يتم إيجاد حل لهذا الصراع سيكون هنالك بيئة وأن الأرض ستظل خصبة لنمو الكثير من المصاعب. عندما نفكر ما هو النهج الذي ربما كلينتون أو حتى ترامب تبنوه فيما يتعلق بفلسطين هنالك نقاط تشابه أو أنه من الذي دعم بشكل أكبر إسرائيل إذن سنشعر بإحباط أكبر في المنطقة إذا ما كان هنالك المرشحان الأساسيان ليس فقط كانوا يحاولون ليس فقط لسعي للوصول إلى منصب الرئاسة بل إلى إظهار المزيد من الدعم لإسرائيل. هذا الأمر يخلق المزيد من الإحباط في المنطقة بالتأكيد. نقطتان ستوقف بعدها. الأولى فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وأيضا السياسات الإقليمية. هذا هي نوع من الطريقة لفتح المناقشات. فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية بشكل دولي أنا أعتقد أن الاختبار الحقيقي الذي يجب علينا أن نلاحظ نتائجه هو موقف موقف ترامب والسياسة الخارجية نحو روسيا، أعتقد أن روسيا سوف تحدد، والسياسة نحو روسيا ستحدد قضايا أخرى دولية فيما يتعلق بكيفية مثلا قيام ترامب وإدارته الجديدة، وكيف سيتصرفون بشكل دولي. لدينا صعود روسيا أيضا، وأيضا في زيادة نفوذها دوليا وإقليميا وأوروبيا حتى، وهنالك رغبة لإيجاد نوع من الضغط والنفوذ، وفي نفس الوقت لدينا الانسحاب الأمريكي من الكثير من المناطق. إذن هنالك حركتان تتحركان باتجاهين مختلفين. ما هو موقف ترامب؟ ونحن نعرف جميعا أنه ربما سيكون هنالك شهر عسل قصير بين ترامب وبوتين، وإنه بوتين هو أول رئيس هنأ ترامب، لكن هذا في رأيي هو شهر عسل قصير الأمد. لذلك يجب علينا أن نلاحظ كيف ستطول الأمور، لأنه سيحدد هذا الأمر سيحدد الكثير من القضايا الدولية فيما يتعلق بالشرق الأوسط، وخاصة وهذه نقطتي الأخيرة، وهنالك إيران موازية لروسيا. ما الذي فيما يتعلق بترامب، هل سيتبع ترامب نفس سياسات أوباما، أم هل هو سيغير هذه السياسات بشكل جذري؟ وقد قال عدة مرات ترامب أنه سيقوم بتمزيق الاتفاق النووي مع إيران. هذا أمر مهم للغاية، ولا أحد يعرف إذا ما كان سيقوم بتنفيذ هذه الوعود أم لا. إذا ما استمر بهذا الأمر ربما سنشهد إعادة هيكل ربما للعديد من الشكل أو المنظر الذي سنراه في المستقبل، وسينعكس على العديد من الوعود التي قطعها في عدم التدخل. هو ينظر إليه على أنه انعزالي، وإذا ما قرر أن يقوم مثلا بإنهاء الصفقة مع إيران، هذا يعني هل سيقوده الأمر إلى هذا النزعة الانعزالية؟ وأيضا لأننا في قلب العاصفة، أيضا سأتوقف عند هذه اللحظة.
بالطبع هناك الكثير مما يمكن نتحدث عنه بشأن السياسة الخارجية، وكيف ستؤثر رئاسة ترامب على هذه المنطقة وعلى صعيد العالم. أعتقد أنني كأمريكي هناك الكثير مما ينبغي أن نفكر فيه حول ما قد يحدث داخل الولايات المتحدة من حيث السياسة الداخلية. وعلي أن أقول أن نصرا لترامب لم يكن أمرا قابلا للتفكير فيه من قبل كثير من الأمريكيين، ومن خاصة 49 مليون أمريكيين لم يصوتوا له. السؤال هو كيف أخطأت جميع التقدير؟ إذا ما ألقيتم نظرة على نتائج استطلاعات الرأي في نيويورك تايمز وأي مكان في الثلاثة أشهر الماضية، الكل توقع نصرا لكلينتون. كلينتون كان لديها مالا أكثر كمتطلبات الحملة، وكلنا يدرك أهمية المال في عالم السياسة الأمريكية. وقيل إن كلينتون والديمقراطيين عندهم خطة حشد رائعة جدا على الأرض، على خلاف دونالد ترامب الذي لم يملكها. بالطبع هيلاري كانت لها فضائحها أيضا، لكنها لم ترتكب الأخطاء التي كان يرتكبها دونالد ترامب تقريبا كل أسبوع على الأقل. وكلينتون لم تكن تحظى بكل دعم الديمقراطيين، لكن ربما كل الحزب بما فيهم بيرني ساندرز. على خلاف دونالد ترامب، كل الذين سواء كانوا من أمثال جورج بوش أو بول وولتوفيتس، كونداليسا رايس، كولين باول، كلهم قالوا أنهم لن يصوتوا لدونالد ترامب. إذن سؤالي لك جوشوا، كيف أخطأ الجميع بهذا الشكل؟ بإمكاننا أن نقول شيئين هنا. عندما جاء أوباما إلى سدة الحكم تغير الشعار، وفي 2012 كانت هناك حركة الحزب الشاي وأرادوا أيضا تغيير، على هذا الأساس لماذا تغير كل ذلك؟ الشعب الأمريكي هو الذي أراد التغيير وهذا ما حصل عليه. هذا أولا. ثانيا أنا تعاملت وفق نظام الست نقاط ومنذ فترة، ووسائل الإعلام حقيقة جعلت الشعب الأمريكي يشعر بالعار إذا ما حتى ما آمن وقبل هذا المرشح، بينما حتى الشعب الأمريكي نفسه المواطنين لم يخبروا أحدا، حتى لم يخبروا الذين يجرون استطلاعات الرأي عند الخروج من محطات ومراكز الاقتراع، أخفوا نواياهم. وحتى رغم مواقفه حول الفئات الأخرى، لأن معارضة دونالد كلينتون والقبول بدونالد ترامب يعني أنك عنصري. وأنا أذكر أنني قابلت شخصين أبيضين وشخصا أسودا، كلهم من الفقراء، كلهم يسمعون أن الإعلام يقول لهم إنهم عنصريون إذا ما صوتوا لترامب، وأن عليهم أن يقبلوا فكرة العولمة، وهذا ما أغضبهم. إذا ما استمر الجميع بنعتهم بالعنصرية فهم لا يفهمون، ولهذا السبب خسروا سياسة الهوية، انتهت. وهذا في رأيي هو من أهم العناصر. وما لدينا الآن سؤال كبير، إذا ما انتهت العولمة وانتهت سياسة الهوية، ماذا ينبغي أن يفعل؟ بالنسبة لي يجب أن يكون هناك إما دولة ليبرالية أو غير ليبرالية، دولة لديها رهاب الأجانب أو تحترم مواطنيها. بالنسبة لترامب، إذا ما سمحت لي أن أستمر لدقيقة أخرى، في العام 2008 أوباما فاز بالانتخابات بسبب استراتيجية الفيسبوك، والديمقراطيون تفاجأوا تماما بذلك. ترامب كان لديه استراتيجية تويتر، لم يمتلك خطة جيدة، بل خطة تويتر جيدة. ما يفعله دونالد ترامب هو أنه يطلق تصريحا يجتذب الانتقادات، وكل شخص يسافر ويمر عبر منطقة كوينز يرى الشخصيات التي يتحدث عنها دونالد ترامب حواليك. هو ليس فاشستيا، بل هو رجل من كوينز، وما يعنيه هذا للكثيرين أنك عليك أن هل كتب هو الكتاب؟ لا، لم يكتبه، لا يهم ذلك. ولكن أنا لم أقول الكتاب كتابه، ولكن هو يتبنى أفكاره، وهو فن عقد أو إبرام الصفقات، وهو يقوم بإطلاق تصريحات تشهيرية يثير جدلا حولها. ثم طبعا الكل يعرف أنه لن يلاحق الأمريكيين المسلمين، والكل يتحدث عن ذلك. أنا لست أتحدث بصيغة اعتذارية نيابة عن دونالد ترامب، لكنني أحاول أن أحلل وأشرح أسلوب تفكيره. إذن من تصريحاته التشهيرية والتحريضية هذه تدعونا إلى أن نفهم مواقفه السياسية. بالنسبة إليه العمل السياسي هو تفوهات وشعارات، وعمل الحكومة هو عمل وخطوات. وأنا طبعا أقول أن غرماءه السياسيين كان ينبغي أن يكون كذلك مثله. عندما كل من استمع إلى خطابه انتصاري هذا اليوم بعد إعلان النتائج رأى نغمة مختلفة تماما. أنا أقول إن العولمة مهددة في كل العالم، وسياسة الهوية مهددة في كل عالم، وهذا تطور أنا أرحب به. أنا أعتقد أننا في أوروبا نواجه نفس المشكلة، ستكون هناك دول غير ليبرالية إذا كانت الدول مستندة إلى سياسة الهوية، وأيضا الأمريكان مؤمنون بفكرة الحرية وبالمشاركة، أنها ليست عملية رهاب من الأجانب. وهذا مبعث قلقي. إذا كان لي أن أطرح سؤالا آخر، أن وسؤال يأخذ النقاش إلى درجة أخرى وهي مسألة النوع الاجتماعي أو الجندرية أو أن يكون هناك أول مرشحة أنثى، هل هذا كان سببا في خسارتها؟ هذه طريقة أخرى لطرح السؤال.
لست متأكدا، لأن أكثر ربما التوقعات المثالية كانت على الجانب الأنثوي، بمعنى أنه كان هذا ربما الأمر سيكون يصب في مصلحتها، لكنني أعتقد لأنها كان لها جذور مترسخة في المؤسسة، هي ممثلة لهذا النظام الفاسد، وأعتقد أن هذا الأمر ترامب كان ناجحا في تصوير هذا الأمر بشكل كبير. لذلك مسألة كونها امرأة لربما لم يتم صب الاهتمام عليه بشكل كبير، وبعد ذلك هو قام بالتأكيد على مسألة وأهمية، وذكر أن هذا هو الشيء المهم، أنها تمثل المؤسسة، أنها خلال 25 عاما وهذه هي الخبرة التي لديه، وقال بنفسه أنا أفتقر إلى الخبرة لكن لديك خبرة أكثر من 20 عاما لكنها خبرة سيئة وقد فشلت، وأنا سعيد أنني لا أمتلك هذه الخبرة. لذلك كان ركز على الأمور تلك وكان ناجحا في ذلك. لكن باختصار حول مسألة التوقع وعدم التوقع من ترامب أن يأتي إلى تلك المسألة، قلت في عدة قبل أسابيع أن هذا الأمر سيحدث، أنه لأنني بالرغم الأسلوب الرائع للانتخابات والتصويت والذي تم تصميمه بأفضل طريقة، لكن من خبرتي المتواضعة ربما في المنطقة وفي الشرق الأوسط هنالك نوع من نسبة 5 أو 10% تعتمد على حالة أنه لن يقولوا ما يعتقدونه فعلا وما يؤمنون به فعلا، لأنه في حالة أن المرشح الذي يدعمونه أو الحزب الذي يدعمونه يتم النظر إليه على أنه هو ربما المجموعة المتطرفة أو الشخص المتطرف أو الغريب، فقد يمتنع أو لن يقولوا ويقولوا أنهم سيصوتوا لكلينتون. من إحدى الحالات بالنسبة لانتخابات فتح حماس سنة 2006 وكنت أراقب هذا الأمر بكذب، كل استطلاعات الرأي اقترحت أن فتح سوف تفوز بهذه الانتخابات براحة كاملة وبثقلك، وعلى استطلاعات الرأي أعطت حماس 30% أعطتها هذه النسبة، وتحليلي المتواضع قلت أن ربما حماس تحصل على نسبة 45%، لأنه لن يعلن كل مؤيد لحماس هذا الأمر. هذه النسبة في الحقيقة يتم وضعها ضمن أطر مختلفة في الولايات المتحدة، لكن مع ذلك لدينا هذه النسبة التي أعتقد أنه في نهاية الأمر هذه النسبة هي لربما كانت هي الحاسمة في الانتخابات بالنسبة لترامب. دائما أعتقد أنه يجب كتابة مقال حول هيلاري كلينتون فيما يتعلق أن هيلاري كلينتون الرجل بشكل عام، لأن هيلاري هي كانت مرشحة المؤسسة وهي امرأة، وليس من المدهش أن كل المرشح مؤسسة في سنة 2016 هو ملياردير ويأتي من ينحدر من عائلة غنية. لكن عودة إلى النقطة التي ذكرها جشوى منذ البداية فيما يتعلق بترامب وشرح ظاهرة ترامب، ذكرت شيئا مثيرا للاهتمام، ذكرت أن ترامب وسياساته متمثلة بالخطابة والحكم هي السياسات. سؤالي، ما الذي سيكون ربما الأثر الدائم للغة الخطاب العنصرية المتعصبة المعادية للنساء المعادية للمهاجرين على المجتمع الأمريكي خلال 4 سنوات القادمة؟ أعتقد أن هذا سؤال لدينا جميعا، ما هو الأثر، ما هي تبعات لنا الذين نحن لسنا ربما أشخاص، لسنا بيض ولا ليس لدينا شهادة جامعية. أعتقد أن من الخطأ أن يقول أن فقط من صوت لترامب هم البيض. دعونا مثلا نستخدم أو نشير إلى حديث السيء الصيت حول النساء. الإعلام ووسائل الإعلام كانت تنقلت هذا الأمر، وأعتقد أنه ذكر في أحد الأمر أنه قد انتهى. أعتقد أنه كان أحد المعلقين على NBC. وما كان مثيرا للاهتمام في حقيقة الأمر أن ترامب ببساطة قلل من أهمية الأمر، ولم يعتقد أحد في حملتي أن هذه الأمر كان مشكلة. وقد قرأت مقالا حول هذا الأمر، أنه كان من أكثر الأمور في الثقافة الأمريكية أنهم العناصر الدينية العميقة التي لا يراها الكثير من الأشخاص، ولأنني درست هذا الأمر فأنا أعرفه. لذلك أحد في عهد بيرتنس كان هنالك البيوريتانيين في هذه الحقبة، واعتقد أن دونالد ترامب ليس هو هذا الشخص. لذلك كبر في نيويورك في الخمسينيات، ومن كان بعمره كان هنالك رجل دين اسمه بيل، وكتب كتابا حول قوة التفكير الإيجابي. إذا ما أردتم أن تفهموا ترامب اذهبوا وقرأوا الكتاب، لأنه بدلا من البيوريتانيين والطهوريين بالنسبة له هم رابحون وخاسرون. إذا ما قال شيئا سيئا لأحد ما يقول أنا آسف، لا يمثل الأمر مشكلة أو عيبا فيه. هو حس بقول هذا الأمر وقاله، وأن أمريكا لديها هذه الطهورية، إذا وبالتالي تلوم الأشخاص إذا ما قالوا أشياء غير جيدة، وهذا ما يحدث في وسائل الإعلام. ترامب لم يهتم بهذه الحالة الطهورية، هو وأن الخطأ هو وصف هذا الأمر بالحديث الخاص أو الحديث بين الرجال. كيف فيما يتعلق بالسياسات الداخلية، هو يريد أن يربح، ولم يتحدث الكثير عن هذا الأمر. وسواء أردنا أم لا، فإن النساء كانوا أيضا يدعمون ترامب. أيضا مسألة الربح والخسارة، سنرى إذا ما كان هذا الأمر سيؤثر على السياسة الخارجية، لأن الطهورين في الوزارة السياسات الخارجية هل تؤمن هل لهذا البلد ديمقراطية وبالتالي هي طهورة أو نقية؟ وإذا لم تمتلك ديمقراطية، مثلا هيلاري كلينتون نظرت إلى ليبيا وقالت هم لا يمتلكون ديمقراطية وهم غير طهورين، وكذلك الأمر على مصر. أعتقد أن ترامب سيكون له نهج مختلف، هو لا ينظر إلى الديمقراطية على أنها الشرط المهم لدعمه لتلك الحكومة. مثلا
ولكن دونالد ترامب لا يفكر على هذا الغرار. إذا كنت أتفق معك يمكن نعمل معك. تذكروا أنه ذهب إلى إسرائيل وقال إذا استطعنا نعمل سوية سأعمل معكم. كم من رؤسائنا قال ذلك، إنها طريقة تفكير مختلفة حول العالم. أنصحكم أنك يجب أن تنسوا 90% مما قاله. السياسة كلها تفوهات وشعارات، وإثبات ذلك هو بنس. لا أقول أن كل شيء لا سيكون على ما يرام، قد يكون كارثيا، لكن انظروا إلى مرشح نائب الرئيس مايك بنس، يعرف كيف يشتغل النظام، وهو يحب أن يكون مشهورا وأن يعمل وأن ينتج، لا يحب المنظرين والمؤدلجين. طبعا دونالد ترامب ليس لديه شخصيات كبيرة يمكن أن تتقدم وتشكل طاقما له، وهذه مشكلة كبيرة. وطبعا بالنسبة للعالم الخارجي، أعتقد أن ستكون هناك تقييمات. طبعا ربما آن الأوان نتحدث عن السياسة الخارجية ومسألة إيران، وربما يمكن أن نضيف إلى ذلك مسألة الدولة الإسلامية في العراق والشام والنظام السوري، وأيضا الرئيس المنتخب ليس رئيسا بعد دونالد ترامب قال أشياء كثيرة عن صفقة إيران والاتفاق النووي معها، قال إنها واحدة من أسوأ الاتفاقات والصفقات التي أبرمها بلد في التاريخ. سؤالي لك، كيف يمكن لرئاسة ترامب أن تؤثر في الاتفاق مع إيران؟ هل سيمزقها فعلا أم سيتعايش معها؟ سؤال آخر له علاقة، كيف يمكن لهذه المسألة أن تؤثر في السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالنظام السوري والدولة الإسلامية في العراق والشام؟ وجوهر القضية أيضا مع قضية فلسطين وإسرائيل أيضا. لهذا السبب عندما أحاول أن أفكر كيف يمكن لنا أن نعطي بعض التوقعات للسلوكيات السياسية لدونالد ترامب، وبناء على حكم هذه المفارقة عندما يتحدث عن شهر العسل القصير بين ترامب وبين بوتين، دونالد ترامب ردد كثيرا عندما يتعلق الآن بسوريا وتنظيم الدولة، أنا يسعدني أن أبقيهما كلاهما يقتل بعضهما البعض. إذا فيما يتعلق بسوريا وروسيا بإمكان من يفعل ما يشاءون وأنا سأراقب عن بعد. هذا يمكن أن يتم لو كان هناك اتفاق حول سوريا، لكن روسيا ستستغل هذا الموقف لصالحها، والوجود الروسي في سوريا ليس قصير الأمد بل هو وجود استراتيجي طويل المدى في الشرق الأوسط. وأيضا عندما نرى هذا الانسحاب الأمريكي من المنطقة وخلق هذا الفراغ، ثم يأتي الروس ليملأوا هذا الفراغ، من الصعب أن نرى أن الروس يقولون أن مهمتهم انتهت وسيرحلون عن المنطقة، هم يحتاجون إلى ما هو أكثر من ذلك. يبقى السؤال، هل ستقبل أي إدارة أمريكية هذه الخارطة السياسية الجديدة التي سيكون لروسيا التأثير الأكبر في قلب هذه المنطقة؟ أنا لدي علامة استفهام كبيرة هنا. أما بقدر يتعلق الأمر بإيران، لدينا هذا المثلث إيران وروسيا من ضلعي هذا المثلث. لو أن الصفقة النووية مع إيران وضمن هذه المعادلة، معادلة التنافس وتعيير أي سياسة تجاه روسيا، لو كانت هناك خطوة عملاقة أخرى تتم بحيث تلغي الاتفاق مع إيران، عند ذاك سنخلق فوضى أكبر مما هو قائم حاليا. إذا عند ذاك ماذا سيكون موقف روسيا إزاء هذه القضية؟ هل يمكن أن تفعل أمريكا ذلك لوحدها؟ لديها شركاء أوروبيين، وقد كرر هذه العبارة عدة مرات هنا وهناك، وهذا يعني وكأنه هو يفكر بهذه المسألة جديا، لكننا ما زلنا في عين العاصفة لا نستطيع أن نتوقع. لكن هذه التساؤلات كلها ينبغي أن لا تغيب عن الأنظار.
دعوني فقط أتحدث عن المسألة مع الروس. لدي إحساس حدث أنني ولا أستطيع تأكيده، أن ترامب سيقول الروس نعم لديكم هنا القاعدة في شرق البحر المتوسط، لن يضع الديمقراطية كشرط مسبق لوصول الاتفاق في سوريا، وهذا أيضا سيؤثر على الأمر الوضع الإنساني وسيكون الوضع صعبا في سوريا. لكنه من غير الواضح أن الأمريكيين وقواتهم العسكرية بإمكانهم أن يحسنوا الأمر. حدثي أن الأسد سوف يبقى في السلطة، وأعتقد أن الأسد وأن الروس سيكون لهم موطأ قدم في البحر المتوسط. قلقي أن المحافظين الجدد والمتحررين الجدد سيدفعون باتجاه كردستان مستقلة، لأنه فيما يتعلق بمسألة سياسة الهوية هنالك هوية، نوع من الهوية، ويجب إعطائهم دولة. كل من جو بايدن لديه أواصر عميقة مع كردستان، درست في الجامعات، وأيضا وجهة نظري أن الأخبار الطيبة أن ترامب سيقول نحن لن نقوم ببناء الدول، أن عراق فدرالي يجب أن يؤسس، وإذا ما كان هنالك عراق فدرالي فيجب أن يكون هنالك احتمال لإيران وتركيا لن تقلق حول، أو العراق حتى لن يقلق حول دولة للأتراك. وهذا أنا أراهن على هذا الأمر أن سوريا والروس سيسمح لهما بالعمل مع بعضهما البعض، وسيكون هنالك عراق متوحد، ولربما هذا هو الشرط المسبق لكل استقرار، لأي استقرار في المنطقة. لن أتنبأ حول إيران، لا أحد، لكن في حقيقة الأمر إذا ما توصلنا إلى السلام في سوريا لربما لن يحصلوا على الديمقراطية، وإذا ما استطعنا البقاء على عراق فدرالي سنساعد المنطقة بشكل كبير، وأعتقد أن هذا ما سيقوم به. شيء فقط، عندما نتحدث عن ترامب وروسيا لا يتعلق الأمر بروسيا فقط، لدينا العالم بأكمله، لدينا العديد من المسائل، هنالك أمور متنازع عليها، هنالك أوكرانيا مثلا، هنالك المشاريع مثلا حول أنابيب الغاز في وسط آسيا وأوروبا، ولا أيضا أنظمة الدفاع الصاروخي، هذه قضايا كبيرة لا تتعلق فقط بسوريا. بالنسبة لسوريا هو مستعد لكي يتوافق مع الروس حول سوريا لكي يجد حلا، ويقول لننتقل إلى المسألة التالية، لكن لما يتعلق الأمر بالمسألة الأكبر هو يحتاج أن يقوم بشيء ما أفضل. فيما يتعلق بالمنطقة أيضا، وفيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، إذا ما قرر أن ربما يتأمل أو يفكر باحتمالية تمزيق هذا الاتفاق، قد هذا يخلق نوعا من الإغراء للدول العربية لدفعه، دفع ترامب، وبالتالي سيكون هنالك جو أكثر توترا، لأن هذا الأمر للإيرانيين سيعني أن هذه الدول العربية أنهم سيستحقون أن يتم قصفهم من قبل إيران في إطار هذا الصراع والحرب. لذلك هذا الأمر يخلق مجالا لدول الخليج مثلا لكي تقول ربما نحن على جانب إلى جانبك في هذا الأمر، وإذا ما حصل هذا الأمر سيولد المزيد من التوتر، إذا لم يحدث سيتم تصوير كأنك تضع نفسك مع ضد إيران مع أمريكا. أيضا بالاستمرار على ذلك، بإمكانك أن تشرح بطريقة مبسطة، أن تقول أن لدينا رئيس منتخب نوعا ما يدعو إلى الانعزالية فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية وأيضا فيما يتعلق بالسياسات الخارجية، في نفس الوقت لدينا روسيا التي هي بعيدة كل البعد عن الانعزالية، لذلك لا نفكر فقط في المنطقة بل دول البلطيق مثلا، أيضا إذا ما فكرنا بجنوب شرق آسيا، بعض الأشياء التي قالها حول جنوب شرق آسيا السيد ترامب ضد الحرية الذين يرغبون بدفع تكاليف الحصول على دفاعاتهم مثلا اليابان وكوريا الجنوبية، وأيضا في نفس الوقت تحدث عن الأسلحة النووية وتطويرها بالنسبة لتلك الدول، وقال أنه ضد فكرة عدم انتشار الأسلحة. لذلك هل الأمر كيف، ما مدى العزلة بشكل واقعي بإمكانك أن تكون كدولة وأنت قوة عظمى في بداية القرن 21؟ أنا قلق حول مسألتين، بالنسبة للمعارضة، معارضة الانخراط العالمي ليس بالضرورة انعزالية، وهكذا الحال بالنسبة للتجارة، أعتقد أن طريقة التجارة هي الحمائية الجديدة، لأن هذا الموقف، هذا موقف ترامب، لأنه وضع عوائق عالية جدا بالنسبة للمؤسسات، لذلك لا يسمح لأي أحد بالدخول، لذلك حرية التجارة أو التجارة الحرة هو السماح فقط للمؤسسات الكبرى بالنجاح. علينا أن نفكر بطريق فيما يتعلق بالانعزالية، وهي النقطة التي ذكرت، لا أعتقد أن ترامب هو انعزالي، أعتقد أن وجهة نظره أنه كنا نحن غير واقعيين حول مسألة العالم الذي نعيش فيه فيما وتحت إدارة أوباما، فإن الكلمة التي تم استخدامها وتم تجنبها هو التحالفات أو الحلفاء، وتم استخدام كلمة شركاء بدلا منها، لأن الشركاء بإمكانهم أن يأتوا ويذهبوا، والحلفاء لدينا عندما يكون هنالك تهديد دائم بالحرب. لذلك أنت تتمسك بحلفائك، وأيضا لدينا هذه الفكرة الحالمة أننا نعيش في عالم عقاب الحرب، وإذا ما ذهب أوباما في جولة فسيحل الأمور كلها، لن يكون هنالك فترة ما بعد الحرب، أسف لهذا الخبر، لكن يجب أن نحظى بحلفاء أقوياء. وما يتعلق بأوكرانيا، وأنا سعيد أنك أذرت هذه النقطة، لدي أصدقاء في أوروبا وأنتم لديكم، اطرحوا عليهم هذا السؤال، إذا ما تحركت روسيا أين سيتوقفون؟ وأصدقاء الأوروبيين لا يستطيعون أن يؤكدوا لي، هل ستتوقف في أوكرانيا؟ هل ستوقفها في بولندا؟ والأمر غير واضح. ترامب على حق وهو مصيب في القول للناتو، نحن حلفاء، لكن إذا ما كنا حلفاء وإذا ما كنا قلقين من عالم قد يعتريه الحروب، عليكم أن تدفعوا، لا يمكن أن تحظوا بالأمرين معا، وأعتقد أن هذا الأمر صحيح. لذلك أنا واقعي حول العالم الذي نعيش فيه، بمعنى أن عالم فيه الحروب، نحن في تحالف، وإذا ما كنا ضمن تحالف عليكم أن تدفعوا، وأعتقد أنه مصيب في هذا الأمر. هذا الأمر ليس بالحمائي أو الحماية، بل هو موقف تحدد فيه من الذي يقف إلى جانبك ومن لا يقف. لذلك أنا لا أعرف إذا ما سيقوم به الأوروبيون، هل سيذهبون كل يتعاملون مع مسألة أوكرانيا، وهل هذا يعني أن الولايات المتحدة يجب أن ترسل قوات إلى أوكرانيا؟ كلا، يجب علينا أن نكون واقعين حول عالم فيه تكون فيه القوى، وأعتقد أن ترامب سيوضح من هم الحلفاء ومن الذي يدفع لتحقيق هذه الأهداف، ويجب أن يكون هذا الأمر في عالم فيه العديد من الدول، قد يكون هنالك احتمالية نشوء حرب.
إذن ما نقلنا هذه المنطقة، الفكرة إلى هذه المنطقة، وفيما يتعلق بالسعودية، قال السبب الأساسي لكوننا هناك في السعودية، لا أدري ماذا يعني ذلك، أنا بحاجة إلى البترول منهم، الآن لا نريد البترول، يقول هذه المرة ليس لهذه الدرجة. إذن ماذا تعتقد أن رئاسة دونالد ترامب ستعنيه لعلاقات أمريكا مع الخليج، مع السعودية، مع قطر، مع البحرين، حيث هناك وجود عسكري، تبادل تجاري، مؤسسات تعليمية أمريكية؟ الجواب ببساطة أنا لا أعرف حقيقة، لأنه وبكل بساطة الأمور التي جمعناها من خلال متابعة الحملة الانتخابية أن هذه الأمور لم تطرح على بساط البحث بشكل كبير. طبعا المسألة اختزلت إلى كلينتون وما قامت به من إخفاقات، وترامب وما قام به من فضائح. إذا ما جمعنا بعض المؤشرات من هنا وهناك لرسمنا صورة مليئة بالتناقضات، تراها حالة تبين أن هناك نمطا سياسيا قد يتبع ثم يتحول إلى وجهة نظر. وأعتقد أن ترامب ربما سيحب الاستماع إلى زميلنا جوشوا هنا وهو يؤطر سياساته بهذا الشكل الواضح، لا أدري. لكن إذا ما أخذنا فكرة إيران على سبيل المثال وما يتعلق بالعلاقة بدول الخليج، قال أننا لن نسمح لإيران بأن تعيث فسادا وفوضى في المنطقة، وكل هذا الكلام عن حزب الله وغيره. بالطبع هذا له صدى طيب في آذان الخليجيين، ثم في نفس الوقت يقول هذا الكلام عن السعودية. إذا ما أردنا إيقاف التمدد والتوسع الإيراني الإقليمي، هذه أخبار سارة للخليج. لكن عندما يقول أيضا أنه لا يعبه بهم ولا يهتم بهم، إذن أين هي سياسته بين هاتين النقطتين المختلفتين أو هذين التصريحين المختلفين؟ ثم إذا ما تقدمنا خطوتين أو ثلاثة إلى الأمام، سينتهي بنا الأمر إلى الخروج باستنتاج بعد تحليل منطقي أننا سنصطدم بخط سياسي آخر يختلف مع ما قلناه. إذن هي حالة من التفتيه والمعضلة التي تجابه سياسته الخارجية الحقيقة. وكما قال جوشوا ومحق في ذلك، إننا علينا أن نعتبر معظم هذا كشعارات سياسية أثناء الحملة الانتخابية، لكن الواقع السياسي في النهاية هو الذي سيفرض نفسه. ستكون هناك إملاءات و قيود يفرضها الواقع الذي سيملي عليك أن تنأى عما قلته من كلام. دعوني أضيف نقطة هنا حول السعودية والخليج. ترامب سوف يتراجع في موضوع اتفاقيات التجارة الحرة وحول التغيرات المناخية، لأن في رأيه جزء من السياسة الخارجية الأمريكية ومصالحها أن تبقي على أسعار النفط متدنية من حيث الاستهلاك الداخلي، وأيضا ليس بسبب الخليج فقط، لأن ذلك سيضعف فنزويلا وروسيا قليلا. هو يحب لأسعار النفط أن تبقى متدنية، وطبعا سيقوم ربما بسياسة مثل هذه، وربما سيستمر في حملات التنقيب والكشف عن النفط، وهذا سيستمر. لكن لذلك تداعيات بالنسبة للإنفاق للدول التي تحتاج إلى النفط في ريعها في اقتصادها.
إذن سنفسح المجال الآن للنقاشات من الحضور، إذا ما استطعتم أن ترفعوا أيديكم، وسأختاركم بشكل عشوائي، ونأمل أن يكون هناك تمثيل متساوي. بإمكانكم بعد ذلك باختصار أن تطرحوا أسئلتكم هذه، وسأكون ممتنا لكم إذا ما قمتم بهذا الأمر على هذه الشاكلة. إذن لنبدأ فيما يتعلق بالبروفيسور ميتشل حول أمريكا المدنية عن الفقرية فيما يتعلق بكولومبس وكليفلاند ودعموا كلينتون، لكن بقية فيما يتعلق بديمقراطية ترامب، هؤلاء الأشخاص الذين همشوا من نتيجة الظروف الاقتصادية، سؤالي هل الشعب الأمريكي صوتوا لما يريدونه في سنة 2016؟ كنت أراقب أشاهد CNN، لكن المعلق هناك أشار إلى نقطة مهمة، أن كل من الديمقراطيين والجمهوريين قرروا قبل 20 عاما إذا ما سيقومون يوافقون على نافتا أنه سيكون هنالك خسائر جانبية، خسائر جانبية كانت واسعة. هذا هو الاتفاق الذي توصل إليه الحزبان، ولذلك أن قال الأمريكيون لا. لذلك عندما يكون هنالك أموال وليس هنالك وظائف، فإن العوائل تنهار والمجتمعات تنهار، هم يريدون استعادة هذا الأمر. وهذه الحماية ضد حرية التجارة ليست جيدة. وفيما يتعلق بالمحافظين الاقتصاديين والذين يصعدون هم في الصعود الآن، لقد قاموا بتخريب كل هذا الأمر. كان هنالك معايير فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي. أحمد كان أحد زملائي، ماذا كان عنوان الكتاب؟ كانت ثروة الأمة وليس ثروة العالم. لذلك فهنالك نهج اقتصادي جديد، وهو يعرف أنه يجب أن تكون قلقا حول بلدك. وحرية التجارة لا تهتم بالأمة أو بالدولة، ومسؤولية الآن كرجل أو امرأة دولة أنه يجب أن تكون تعمل لصالح دولتك أو بلدك. وقد ربما يكون هنالك ربما أكثر كفاءة أن يتم إنتاج السيارات كلها في خارج الولايات المتحدة، لكن عندما يكون هنالك كل فيما يتعلق بالليبراليين والمحافظين، هنالك بعض المبادئ الأساسية التي أدت إلى خسارة الناس. لذلك بعد هذه الانتخابات أعتقد أن هذا الأمر شيء جيد، وعلي أن أقول أن العولمة قد انتهت، كانت تجربة لمدة 20 عاما وقد انتهت. والسؤال الأهم، هل سيكون هنالك دول متحررة ليبرالية أم دول غير ليبرالية؟ لذلك كل المجموعات التي أنا أمل أنه سيحصل على في الجانب الديمقراطي. يجب عليهم أن يقولوا كفى، ويجب علينا أن نجد كيف بإمكانهم أن يساعدوا الطبقة الوسطى في المجتمع الأمريكي. والجمهوريون بدأوا بالتحدث عن هذا الأمر لأن الأمر يتعلق بالبلد، ولذلك فإن أوهايو والدول الأخرى وفي ميشيغان كل الاستراتيجيات أن ترامب عرف أنه سيربح في تلك المنطقة، وكان يحشد الديمقراطيين الذين صوتوا والطبقة العاملة كان يحشدهم لصالحه. إذن ربما الشاب هنا، سؤالي حول ترامب وخطته لمحاربة تنظيم الدولة، لم يكن له استراتيجية واضحة حول كيفية محاربتهم فيما عدا استهدافه وقصفه لمصادر النفط وموارد النفط. كنت أتساءل إذا ما كان أحد المتحدثين باستطاعته أن يشرح لنا كيف أن لغة خطاب ترامب تخدم تنظيم الدولة ولربما المجموعات الإرهابية الأخرى. وكما رأينا مؤخرا القاعدة كان هنالك لديها شريط فيديو اقتبست فيه دونالد ترامب ويقول امنعوا المسلمين، وهذا الأمر قد يؤدي ربما إلى تجنيد المزيد من المسلمين وتحويلهم إلى إرهابيين. أنا أتساءل كيف بإمكاني أن تخدم لغة خطاب ترامب تنظيم الدولة. بوجهة نظري أعتقد أنها تخدم تنظيم الدولة بشكل كبير، لأن هناك الكثير من النقاط التي أردت أن أثيرها لأنها تخدم هذه الإحباطات التي تأتي من خارج المنطقة لمنطقة لمدة طويلة لمدة 70 عاما. هناك اختراق كبير للمنطقة، لذلك القرارات الأكثر أهمية حول مستقبل المنطقة ومستقبل الدول وثرواتها يتم السيطرة عليها واتخاذها من الخارج، ولسوء الحظ هذا هو الواقع الحالي. جزء من فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو حتى أسعار النفط، كل هذه المسائل المهمة يتم اتخاذ القرارات بها خارج المنطقة. أيضا المعارضة من الداخل من ضمنها الأحزاب الإسلامية المتطرفة وأيضا الأكثر تطرفا والمجموعات المتمثلة بالقاعدة وتنظيم الدولة هي تشير إلى هذه الأمور، تقول انظروا ما يحدث للمنطقة خلال هذه الفترة الطويلة. في الوسط لدينا الحكومات والأنظمة وهي غير شرعية في أغلب الأحيان، لذلك هي تقوم بعرض انعدام الشرعية عن هذه الأنظمة. وأيضا هنالك تصحر سياسي في المنطقة، ليس هنالك شرعية بإمكانها أن تخدم الشعوب، وحتى بالنسبة وهنالك القوى العظمى وهنالك تنظيم الدولة. لذلك كل هذه لغة الخطاب المتطرفة والمتعصبة، وأيضا نقل من على الهامش وفي الضمال على نقله إلى لغة الخطاب العام أيضا يتم الإشارة إليه من قبل تنظيم الدولة والمجموعات الأخرى. يقولون انظروا إلى الأمريكيين، والأمريكيين يقولون هذا الشيء وذلك. أيضا هؤلاء هاي هي الديمقراطيات التي تشيرون إليها، لذلك الطريقة الوحيدة للتعامل معها عن طريق القوة أو غيرها من الأمور العنيفة. لذلك هنالك لغتا خطاب يتم التأكيد عليها، وهي تغذي بعضها البعض وتقضي على المعتدلين، وهم المعتدلون لا يقومون بشيء، هم فقط يلقون المحاضرات والندوات ويشجعون للأفكار الجميلة، لكن لا أحد يدعمهم، لأن القوة الحقيقية والسلطة الحقيقية تأتي من المتطرفين الذين هم على الجانب المتمثلين بالترامبية، وأيضا من الجانب الآخر بتنظيم الدولة والقاعدة والمجموعات المتطرفة الأخرى. لذلك هنالك ربما قوتان. وأيضا ترامب يقول أن لتنظيم الدولة هذا هو جذر الحقيقي الحقيقي للشر، وتنظيم الدولة هو فعلا شر، لكن في نفس الوقت المبالغة في هذه الظاهرة أمر مثير للدهشة. قال أحد الأشخاص أن الإحصاءات في الولايات المتحدة قال أن الإصابات ناتجة عن الإرهاب بشكل سنوي في الولايات المتحدة كل سنة هنالك إرهابيون إسلاميون هم يقعون ضمن ربما أعداد قليلة، وهنالك الإصابات نتيجة العنف ربما المنزلي أو المحلي هنالك المئات والألف، لكن التأكيد على جانب واحد هو خارج السياق، لذلك هذا يمثل جزءا من لغة الخطاب، وأيضا التي يقوم تنظيم الدولة والمجموعات الأخرى يقومون بلغة خطاب متشابهة، يقولون أن الشر كله يأتي من الخارج ولا يركزون على ما الأخطاء التي يرتكبونها، لكن أعتقد نعم هنالك هذا التفاعل بين هذين لغتي الخطاب تلك.
أنا قلق تماما حول النظرة الأمنية في الولايات المتحدة التي تحدثت عنها، أنا قلق للغاية حول ذلك. ترامب يقول كعادته بطريقة التي لا تحابي أحدا ويستمر في ذلك، لا أعتقد أنه يعرف ماذا يريد، أعتقد أنني ربما أطلب من الذين يحيطون به يجب أن يفهموه بأن العراق يجب أن يبقى كدولة موحدة، لأن العراق إذا ما انهار سينهار كل شيء حواليه. أيضا هناك مسألة المؤسسة العسكرية واستخدام القوة العسكرية، انظر إلى ما فعلته أمريكا في 20 عاما، نظرية عندك نظرية الصدمة والترويع من جهة، وعندك الدولة البوليسية من جهة أخرى، هذا كله له علاقة ببناء الدولة وفض النزاعات والأزمات. يجب أن يقول له أحد أننا لسنا قادرين على حل كل أزمات العالم، إذا ما استخدمنا القوة يجب أن يكون من أجل تدمير العدو فقط، ثم لا تبدأ بعد ذلك بإلباس جنودك خوضة حفظ السلامة تبعثهم إلى هناك. إذا لم يكن هناك استخدام عسكري لغرض عسكري سينسحب، وهذا أمر جيد بحد ذاته. أنا لا أقول يجب أن لا نستخدم القوة أبدا، بل نستخدمها بالطريق الصحيح. مؤسسنا العسكرية تنمو بشكل لا ضرورة له، ولا نستطيع تحمل ذلك، كلها تتجه باتجاه بناء الدولة وحفظ السلام ما إلى ذلك. هذا ليس من شأننا، ليس من شأننا أن نبين العالم كيف يدير أموره. هل ترامب، ويبدو أن الوضع كذلك، هل ترامب لديه فهم مبدئي مختلف تماما حول مفهوم الأمن القومي في الولايات المتحدة، وهل سيكون هذا بمثابة تغيير لقواعد اللعبة تماما؟ الولايات المتحدة منذ 30 عاما تتصرف كإمبراطورية لديها قواعد عسكرية في كل مكان في العالم. ترامب يبدو مختلفا، يبدو أن رؤيته أكثر تقليدية، وماذا ستكون تداعيات فكرة أن الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس؟ طبعا هذا أمر مثير للاهتمام جدا ومهم في رأيي. كان هناك جدل كبير في البنتاغون، هل ينبغي أن تكون القوة العسكرية الأمريكية قوة بحرية كما هو كان تقليديا، أم قوة برية؟ ومؤخرا في 30-20 عاما الذين ينادون بجعل القوة برية كانت لهم اليد العليا، وما يحدث أن هناك معركة حقيقية تدور في الدوائر وزارة الدفاع البنتاغون حول هل ينبغي أن نتبنى الفكرة القديمة الإمبراطورية القديمة والتي أؤيدها، وما هو الفهم القديم للإمبراطورية القوة البحرية وجعل الممرات المائية مفتوحة للتجارة العالمية، هذا ينبغي أن أن يكون محط أنظار مؤسسنا العسكرية. أما الحرب البرية التي أوقعتنا في مستنقع الشرق الأوسط يجب أن ننتهي منها. لذلك يجب أن نقرر هل أن تدخلنا يكون تدخلا بحريا أو بريا. أعتقد أن الأفضل لنا أن نبقى على الخيار البحري وإبقاء الممرات المائية التجارية مفتوحة. إذن السيد الجالس هناك. متابعة لأفكاركم حول مسألة دونالد وهو ينسحب من مسألة من نشاط الحفظ السلام وفقط التركيز على العمل العسكري، هل صحيح أن تاريخيا الولايات المتحدة كانت تقود التحالف الغربي والعالم الغربي على أساس أنكم اهتموا باقتصادياتكم ونحن نهتم بالسلاح وتقدم التكنولوجي؟ نحن نريحكم من أعباء الإنفاق وأنتم تدينون لنا بالولاء لنبقى قادتكم في العالم الغربي ونوفر لكم الحماية. ما يوحي به كلامك أن أمريكا لن تفعل هذا بعد الآن ولن تلعب هذا الدور، أي أن بلدان مثل ألمانيا وفرنسا واليابان وكوريا كحلفاء يجب أن يفكروا بمسألة الأمن وأن الوقت قد حان ليمضوا قدما في استقلاليتهم وتطوير منظوماتهم السلاحية، لأن الولايات المتحدة تنسحب من التزاماتها التاريخية المعهودة وتفتح المجال أمام ظهور قوى عظمى عسكرية. صياغة رائعة لهذه المشكلة. لا أعتقد أن هناك جواب. أحب الطريقة التي أطرت فيها هذا السؤال. لا أعتقد أن لو أمريكا مضت إلى نهاية هذا الشوط سيكون أمرا جيدا. أعتقد أن أوروبا تشعر أنها تعيش في مرحلة ما بعد الحرب. كندا تختلف معنا، وطبعا كنا نقول لهم إننا نحميكم من روسيا. طبعا الدول التي كانت حليفة لنا جعلناها تشعر أنها ليس عليها أي مسؤوليات. أنا لا أقول أننا يجب أن نعيد عسكرة ألمانيا واليابان مرة أخرى، لكن أقول أن على حلف الناتو أن يتحمل مسؤوليته ولو جزئيا، وعلينا أن نقرر هذه الجزئية إلى أي مدى، وعلينا أن نعود شيئا وإلى الوراء. لا أريد إلى مسألة المفاهيم القومية والتعصبية، ولكن أعتقد أن ما وصفته أنت كان بالنسبة إلينا مبالغة أكثر مما ينبغي وكلفتنا أكثر مما ينبغي. أعطيني دقيقة فقط، دعونا نجلس سوية ونحاول أن نرى ماذا حدث، ما هي الفكرة التي استهلكت مجتمعنا لخمسين عاما. في الخمسينيات كان البرنامج الاشتراكي وكان الدفع الاجتماعي بدفع ضد الشيوعية، لم نستطع تحمل ذلك، تحملناه على مدى 50 عاما، فأصبح لدينا مؤسسات ديمقراطية راسخة ومؤسسة عسكرية تقوم على أساس الطوارئ، لكننا لا نستطيع تحمل أعباءها. آن وقت الحساب، علينا أن نقرر نعيد حساباتنا بناء على ما ندين به وما نحتاجه وما ننفقه، لأننا 50 عاما من هذه الفكرة لم تعد مجدية.
مساء الخير. دعونا نسأل أولا، أن هل أمريكا ما تزال القوة الوحيدة الأعظم؟ أعتقد الآن إذا ما نظرنا إلى أمريكا بعد وصول ترامب إلى الرئاسة، فإن أمريكا لديها دين ب 19 مليار دولار ولديها مشاكل سياسية ومشاكل أخرى، ونحن أقليات، أنا من الشرق الأوسط، أنا قلق ومترقب للانتخابات الأمريكية ونتائجها أكثر من الأمريكيين نفسهم. ربما سأقوله أن أمريكا ستغير سياساتها، هل ستغير سياساتها سواء ما كان الرئيس جمهوريا أو ديمقراطيا أم ستبقى على نفس الحال؟ إن أمريكا في حقبة الآن في حقبة أوباما مثلا قامت بأربع خطوات خطرة، هي منحازة إلى إسرائيل ومنحازة إلى أمن إسرائيل وليس لأمننا. ثانيا تشجيع تأسيس الهلال الشيعي ضد المجموعات السنية. ثالثا، وهذا رأيي طبعا أريد منكم أن تسمعوني رجاء، ثالثا تأسيس لدولة كردية في أربيل، رابعا وأخيرا دعم الأنظمة الاستبدادية في مثل سيسي وبشار وغيرهم. أقول هل أمريكا ستقوم بتغيير أسلوبها أم هل ستفضل مصالحها على مصالح على أمور أخرى؟ هل ربما سنسمع المزيد من الأسئلة؟ عدة أسئلة في مرة واحدة، إذن سنعود للسيد هناك. أنا كنت أتساءل إذا ما استطاعت المتحدثين أن يركزوا ربما يناقشوا هيلاري ما الذي قامت به، ما الذي أخطأت به، وأن يتحدثوا عن ما قام به ترامب بنجاح. هو شخص مشهور ولديه وقف ضد الرئاسة من فترتين، وأعتقد أن نشر ما يقول بشكل جيد. إذن أين إذن خطأ؟ أعتقد أنه سؤال السيدة في الصف الأمامي. سؤالي في محور حول التعليم، ما رأيكم، ما تعتقدون موقف ترامب حول التعليم وأيضا السياسات الفيدرالية حول التعليم؟ وأن اليوم سمعت في الأخبار سيدة كانت قلقة جدا من مسألة القروض الطلابية والسياسات التي ربما سينتهجها في مجال التعليم وتمويل التعليم، ما هو رأيكم حول سير الأمور تحت قيادته في هذا المجال؟ إذن هنالك لدينا ثلاث أسئلة إذا ما استطعنا بشكل مختصر أن نجيبها. لدي شيء أقوله فيما يتعلق بالسؤال الأول بشكل مختصر. أعتقد أن السؤال يعكس نوعا من المشاعر العميقة في المنطقة، وأن الأمريكيين والسياسات المندمجة هي نوع ما تؤثر بشكل كبير على الأغلبية التي في المنطقة وبشكل دولي. لديكم هنالك أغلبية لديها شعور انعدام الأمن، الأغلبية السنية في المنطقة تشعر أنها وقع تحت التهديد. عادة هنالك الأقليات تشعر بهذا الشعور، لكن أن الروس سيأتون، الشعور العام أن الروس سيأتون وأنهم سيستهدفون السنة، أن الأمريكيين سيدعمون الروس وأن الكل يقفون إلى جانب سوريا عسكريا أو مع إيران سياسيا، وبالإشارة طبعا إلى الاتفاق النووي، فيما الأغلبية من السنة تم تركهم مكشوفين بدون أي شيء. إذن حتى بعد انعدام الشرعية لأنظمتهم، لذلك هنالك شعور بالتهميش، وهو أمر مفاجئ ومثير للسخرية في الحقيقة، لكنه موجود في ضمن الأغلبية السنية. لذلك هذا الأمر يعكس نوعا من القلق أن الكل ضدنا، ومهما كانت السياسات التي تأتي من الخارج هي تؤثر بطريقة أو بأخرى على السنة. هنالك فكرة الهلال الشيعي وأيضا وأن حدوث كذا وكذا فإنه سيؤثر علينا وسيؤثر إلى تفتيت الأغلبية السنية ليس لدي جواب على ذلك. هو يمثل نوعا من الإحباط حول السياسات ربما الخاطئة من قبل الروس أو من قبل الدول الغربية. إذا ما استطعت ذكر شيء ما حول سؤال هيلاري كلينتون، أعتقد أن السؤال جيد، من الجيد ومن الصحي ربما أن نناقش لماذا أن الرئيس المنتخب ترامب أصبح الرئيس المنتخب. وسأكون حقيقة ينتابني الفضول، يبدو أن هيلاري كانت ليست جذابة، ليست بالمرشح الجذابة لملايين وملايين من الذين صوتوا لها، حتى لي. هي في الحقيقة كما قلت تمثلت المؤسسة، وكان هنالك مقالة تتحدث عن هيلاري كلينتون الرجل، وكانت أنها ربما لم تقود سيارة لمدة 35 عاما، لكن ربما وتكون قد تكون المعلومة صحيحة. لذلك هي من ضمن المؤسسة، هي ربما ومن داعمي بيرني ساندرز ومن دعم ترامب، كان لديه مشكلة مع المنظومة بأكملها، وبالتالي أيضا مسألة المسائل ربما مسائل سلوكياتها حول الإيميلات وغيرها. السؤال الآن، إذا ما ربما رشح الحزب الديمقراطي أي شخص لربما كان مقبولا، وخصوصا بيرني ساندرز، لربما كانت الأمور مختلفة. وأعتقد أن رأينا هذا الأمر حول مستوى الحماسة لكل من المرشحين في الانتخابات الأولى لأوباما، الذين كانوا يرغبون بمنح والتبرع بالأموال من أجل حشد المصوتين والناخبين لصالح أوباما. كنت في الحقيقة لم أكن متأكدا أنني أرغب بالتصويت لصالح، كنت أعصر ليمونة كما أقول، وذهبت للتصويت لصالح كلينتون، وهذا بإمكانه أن يشرح نتيجة ما حصل. دعوني أتحدث السنة والشيعة وهيلاري كلينتون وأيضا التعليم. كنت هنا في سنة 2005، وكان هنالك حديث عن المحافظين الجدد الذين ذهبوا إلى العراق، وهذه مجرد ملاحظة. كان من المثير للاهتمام لي أن أسمع أصداء أنه أن يأتون بالمحافظين الجدد الذين يدعمون السنة. في حقيقة الأمر هنالك الكثير لا يعرفون الفرق بين الاثنين، لكن وجهة نظري أننا نحتاج أن نرجع فيما يتعلق بالبصمة أو الموطء القدم العسكري، ولا أعتقد أنه سيقوم بهذا الأمر أم لا. الثانية فيما يتعلق بهيلاري، بإمكاننا أن نتحدث عن التأثير على ترامب وكلينتون، لكن هنالك قضية مهمة. لكن هيلاري كلينتون هي على الجانب الخطأ من التاريخ، وما أعنيه ذلك أن العولمة والهوية السياسية فقدت أثرها منذ 20 عاما. وبالنسبة للرأسمالية والرأسمالية والعالمية، يجب أن يكون هنالك رؤوس أموال. وأنا تحديت كل زملائي في الجامعة أن الكلمة السحرية هي كانت الإدارة العالمية، وهذا هو دافوس أو قانون دافوس. وما نحن نشهد نهاية الدافوسية، وبمعنى أنه ممكننا أن نراه مثلا في الخروج بريكزيت أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. دعوني أقول أنني قلق من هذه الأمور، لأن هنالك شيء أخير أعتقد أنها في على الجانب خطأ. أعتقد أن مؤسستها كلينتون سببت لها الكثير من المشاكل. هل اسمح لي أن أقول شيء؟ هل بستطيعني أن أقول أن ترامب ومن يدعمه هم الجانب الخطأ؟ هم أشخاص كبار من العرق الأبيض، هم يشعرون بالتهديد في مجتمع متغير فيما يتعلق باللون والرغبات الجنسية وكل التنوع الموجود. لذلك هم أداءهم كان جيدا، لكن بعد 4 سنوات أو 8 سنوات قد يكون لدينا انتخابات مختلفة. جوابي على ذلك، لهذا أنتم خسرتم. لذلك الطريقة الوحيدة للنظر بالعمل هي مسألة العرق والهوية، وأعتقد أن هذا الأمر تم إثبات خطأه في هذه اللحظات. الأنظمة الغير متحررة هي التي تنظر إلى العرق وإلى اللون، وهذا ما سيحدث إذا ما
كان هنالك نظام ليبرالي ينظر على أنك مواطن أولا. لذلك بيرني ساندرز كان مهما جدا، لأنه قال كفى من هذه السياسات المتعلقة بالهوية. الأمر لا يتعلق بالهوية، هو يتعلق بالطبقة. لذلك كلما زاد التحدث عن العنصرية البيضاء كلما سيخسرون الرهان، لأن هذا الأمر انتهى. علينا أن نبني دولة مبنية على المواطنة، سواء كانت أسودا أو أبيضا أو أي شيء، أي من أي عرق. لذلك بالنسبة للمحافظين الجدد الذين أنتم تتحدثون عن السياسات العرقية والمحافظين الجدد، يجب عليكم أن تكونوا ربما ناديا للكتاب، لكنكم لن تكونوا دولة مبنية على المواطنة. الآن ننتقل إلى التعليم. أعتقد أن وجهة نظر ترامب وهي وجهة نظري أيضا، أنني قال أنني أريد كل أم وكل أب، معلم وتلميذ وإداري، أن يذهبوا إلى فراشهم كل ليلة مسؤولين عن تعليم أطفالهم ويتساءلون عما يحصل في المجتمعات التي بجنبهم، وهل بإمكانهم أن يقوموا بعمل أفضل، لأن لن يكون ذلك مسألة عدم ترك أي طفل غير متعلم. وأنا أرى هذا الأمر، لأن التلاميذ لا يعرفون كيف يفكرون بسبب وجود المعايير الوطنية وهي معتمدة على الاختبارات، وهذا كارثي، لأن مرة أخرى يعود إلى الإدارة الدالية. نحتاج، لأننا نقول أننا نعرف إلى القوة العاملة التي نحتاجها، لكننا في حقيقة الأمر لسنا كذلك. يجب على المجتمعات المحلية أن تكون مسؤولة عن القيام بذلك.
فيما يتعلق السياسات الانعزالية والحمائية والتدخلية، كما قال جوشوا، نحن نحتاج من الأمريكيين أن يتدخلوا. هناك تشوش، الكل متشوش، بما في ذلك أنا شخصيا. نحن نريد من الأمريكيين، الكل يريد من أوباما أن يتدخل في سوريا وأن يقف إلى جانب الثورة ضد الأسد، لكنه لم يفعل. معظم الناس لم يريدوا جورج بوش أن يتدخل في العراق في 2003، لكنه فعل. إذن لديك مثل هذا عدم التوافق في الرغبات. عندما تريدهم أن لا يتدخلوا يتدخلوا، عندما تريدهم أن لا يتدخلوا يتدخلوا، والعكس، يتدخلون في الوقت الخطأ وفي القضية الخطأ. إذن نحتاج إلى إعادة تعيير لهذه الأمور وإعادة ضبط، وربما آن الأوان لأمريكا وللغرب وربما حتى لروسيا أن يكون هناك درجة من الانخراط في المنطقة، والمنطقة تحتاج إلى ذلك، وقد شلت قواها على مدى 50 عاما بسبب الاعتماد إما على الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي. القوى الداخلية تم شفطها وإبعادها عن مراكز التأثير، وكل 50 عاما ألقيت من النافذة، ذهبت أدراج الرياح. علينا أن وكان علينا أن نعتمد على القوى الخارجية، ربما علينا أن نفعل ذلك لفترة قصيرة. هذا ليس صحيا، لكن هذا هو الوضع الراهن، هذا ما حدث وربما يحدث في الوقت الخطأ. عندما نحتاج التدخل لا نجده، إذن هذا ما يفاقم من درجة الإحباط. ونقطة أخرى صغيرة قبل أن أعطي الكلمة لكم، جزء من هذه المشاركة أو هذا الانخراط كقوة خارجية وقوة غربية كولايات متحدة وأوروبا الغربية، عندما تتعاملون مع إيران وفقا للاتفاق النووي، هذا اتفاق إقليمي يخص دول المنطقة وستكون له تداعيات بعيدة المدى على المنطقة، لكن لم تشارك أي دولة من المنطقة، لا السعودية ولا الإمارات، الدول المجاورة لم يكن لها دور. أنتم العقل المخطط وأكبر حليف للشرق الأوسط وللدول العربية. عندما يأتي الأمر إلى أكثر القضايا أهمية وتهديدات تتشكل ضد المنطقة، تقومون بعملكم على انفراد من دون أي إشراك لمصالحهم أو مشاعرهم. إذن هذا بعد آخر أسباب الشعور بالإحباط في المنطقة. الألمان كانت لهم مشاركة. أنا أتفق تماما مع زميلي ومن قلت أمريكا بلد متدين. سأعطيكم وجهة نظر دينية. جورج بوش وأوباما. جورج بوش كان لديه وجهة نظر دينية بأن أمريكا ستنشر الديمقراطية في العالم. أمريكا لديه فكرة دينية مختلفة، فكرة التوبة، سأذهب وأعتذر ثم أنسحب تماما وأوجد هذا الفراغ في القوة وهذه الفوضى العارمة في المنطقة. هاتان وجهتان نظر دينيتين مختلفتين في صياغة السياسة الخارجية. فينسنت بيل والقوة الإيجابية لا يفكروا بذلك. هذا أفضل للشرق الأوسط لأن الأمر سيتعلق بالمصالح الوطنية بشكل محدد، فهذا سيكون بعيدا عن إما إغراق أمريكا الشرق الأوسط بالتدخل الأمريكي أو إبعادها. إلى أي مدى كانت سياسة أوباما الخارجية مستندة إلى هذا وإلى فلسفته في مكان أمريكا في العالم، واستنادا إلى ما يسمى بالأتلانتيك أرتيكل، وأيضا ترك 20,000 جندي ربما في أفغانستان والعراق في حروب لم ينجح. يبدو لي أنك لا تستطيع أن تفهم سياسة أوباما الخارجية. كيف يمكن أن نفهمها؟ أنا أتفق معك تماما وسأحاول تعديل ما قلته ببساطة. جورج بوش لديه وجهة نظر دينية بأن الديمقراطية هي خطة الله للبشرية كلها. هذا ما قاله، وهذه وجهة نظر مسيحية إيفانجيليكية 100%. وتوسع قوة أمريكا قامت على هذا الأساس. أما أوباما بالنسبة لدونالد فيل، فينسنت بيل هو مفكره الذي يلهمه. أما أوباما فهو يستمد أفكاره من رانولد غرينوود الذي تحدث عن إساءة استخدام القوة الأمريكية في التاريخ. هذه كان فكرة أوباما أن القوة هذه تؤدي إلى إفساد وينبغي سحبها وترك فراغ وراءها. وكل من هو في الشرق الأوسط كان يتوق إلى سياسة خارجية أمريكية متجانسة ولم يجدوها. أما هيلاري كلينتون فأيضا نفسها لديها فكرة المدينة فوق قمة التل كما يسمى، لديهم نفس الوجهة نظر الدينية هي وأوباما. أما دونالد ترامب فليس لديه وجهة نظر دينية على الأطلاق. فكرته ببساطة خاسرون ورابحون، نحن نسعى لأن نكون رابحون، وأن لم تكن من الرابحين إذن ستكون من الخاسرين. هو رجل بسيط يقول أشياء سخيفة لكن لا تدين فيه على الأطلاق. والأكبر مفارقا، لماذا صوت الإيفانجيليكيون له أصلا؟ وقد فعلوا ذلك لأنهم رأوا في العهد القديم حوادث كثيرة تقول إن الجسد يرتبط بروح غير متطهرة. ودونالد ترامب كان بمثابة الملك داود بالنسبة لهم الذي ارتبط ببني إسرائيل، ولا تستطيع أن تفسر ذلك لا في السياسة الخارجية ولا في السياسة الداخلية. لدينا مجموعة أخيرة من الأسئلة القصيرة.
مرحبا. هذا السؤال للدكتور ميتشل. قلت أن موقف ترامب فيما يتعلق بحملته أن يكون مثيرا للجدل ولا يتحدث لكي يتخلص من منافسيه، لكن كيف بإمكانك أن تفسر أن الأشخاص الذين صوتوا له كانوا عندما يصوتون ضد المؤسسة عندما اختاروا شخصا كان جزءا من المؤسسة لأنه كان مليارديريا؟ لذلك لماذا هؤلاء الأشخاص الذين هم معادون للمؤسسة قاموا
قاموا بالتصويت لها، وأنت قلت أنهم ضد الطهورين. كيف بإمكان هذين الأمرين أن يتماشى إذا ما كانوا ضد بعضهم البعض؟ لا يمكن أن تقول أنه فاز لأنه كان مثيرا للاستفزاز وما قاله كان عنصريا، لكن في نفس الوقت أن الحملة لم تكن عنصرية. كيف بإمكان كاريكا تفسير ذلك؟ إذن السيد، سؤال من السيد الجالس هناك. من مؤسسة العدالة الاجتماعية، سؤال قصير في مسألة هل سيكون هنالك أي دعم للسلام وتعزيز السلام والاستقرار بعد الصراعات بعد الموصل وسوريا مثلا من قبل الرئيس ترامب؟ مساء الخير. المضي قدما، متى باعتقادك أو نحن ربما مواطنو العالم نعرف أن ترامب عندما سيصبح رئيسا؟ أعتقد أنه هل سيبدأ الأسبوع القادم؟ متى سنعرف أنه عندما يتحدث إلى الشعب الأمريكي، إذا ما كان هو يتحدث فقط بأسلوب الكلام المثير للاستفزاز أم أنه يتحدث عن سياسات؟ كيف سنعرف، كيف سنميز الفرق بين الأسلوبين؟ إذن شكرا جزيلا، سنأخذ هذه الأسئلة وبعد ذلك سنجيب عليها بشكل سريع وننتقل إلى الاستراحة والطعام. إذن شعوري أنه في 20 يناير عندما يتسلم السلطة أنه سينتقل، لكنه لن يتخلص من هذا الأمر بشكل كامل، لأن هذا جزء من ربما شخصيته. إذن ما أثار دهشتي عندما كان ترامب وكان واحدا من 16 كان يتحدث عن الهجرة، قال إنني لن أقبل اللوبيات والمصالح الخاصة في من أن تدير حملتي. هذا الأمر مثير لأنه أحد الأسباب المفسدة في الانتخابات هي اللوبيات في الانتخابات، لذلك هو لديه هذا الموقف الغريب أنه لأنه كان باستطاعته أن يمول الحملة لكنه لم يقبل أموال اللوبيات. وأعتقد في مسألة العرق، ودعوني أشرح لماذا أعتقد أن هنالك مشكلة حول هذا الأمر. بعد 1989 كانت اللهجة اللغة الوحيدة هي لغة العرق. إذا ما كان لديكم مطرقتين فإن كل شيء سيبدو كمسمار. ما يعني هذا الأمر أنه إذا ما كان هنالك ربما بواعث أو مظالم مشروعة، وهذا ربما يتعلق بالسياسة، هوية سياسية. مثلا هنالك الأشخاص البيض يتحدثون ويقولون أنك ربما عنصري. كيف بإمكاننا أن نبني الحضارة إذا ما كان الشيء الذي بإمكاننا أن نقوله عندما ننظر إلى الشخص الآخر أنك تنتمي إلى هذا العرق أو ذاك؟ عندما في الحقيقة كنت أرغب بوجود رئيسة لكن ليست هيلاري، لأنها تمثل هذه العولمة وهذه السياسة المرتبطة بالهوية. لا، إذا ما كنت معارضا لأوباما ولم أكن أنا أعرف، أنا ذهبت إلى شيكاغو وهو ذهب إلى هارفارد، أنا أعرف هذه الأفكار هي ليست مرتبطة بأوباما بل هي مرتبطة بجيل كامل تم تربيته في هذه المؤسسات، لكن هذا لا يجعل مني عنصريا. لا يمكننا أن نحكم العالم بهذه الطريقة، يجب علينا أن نتحدث عن الأفكار، وأعتقد أن هذه هي المشكلة. الكل ينظر إلى ترامب ويقولون مجموعة من العنصريين، يجب علينا أن نبني بلدنا وأن نتخطى هذه الأمور. أعتقد أن الكثير يوافقون على أو لديهم هذه المشاعر عندما يكون هنالك مرشح يقول أشياء حول المكسيكيين أو المسلمين. دعونا نكون واضحين، بالتأكيد هذا يؤثر على الناس، يؤثر على الناس بشكل كبير. في الحقيقة أنا لبناني أمريكي وهذا يجعلني جزءا من هذا الأمر. أنا مستاء نعم قليلا، لكنني أعرف أنه من كوينز، الأمر لا يزعجني، هذه هي طريقته وهذه هي شخصيته. دعوني أكون واضح، وذكرت هذا الأمر من قبل، إن مسألة الجرح الأكبر في أمريكا هو العبودية. لذلك سأقول أننا نحتاج أن نشكل نظاما متحررا باستثناء واحد، وأقول أن الجرح الوحيد الذي يجب أن يشفى، وأن وربما الأمريكيون من أصل أفريقيين هم الذين لا يتم تغطيتهم عن طريق هذه الليبرالية. لذلك معارضتي للسياسة التي تعتمد على الهويات، أنه عندما يكون كل واحد لديه هوية، لربما السود هم أحدهم، لكن الوضع وضع السود مختلف تماما عن مثلا الأمريكيين من أصول شرق أوسطية أو من الأمريكيين اللاتينيين. لا يجب علينا أن نهتم بالعرق، لكن نهتم بالقضايا التي تعتمد على العرق، ومن أولها وبدايتها هي قضية الأمريكيين من أصول أفريقية. يجب أن يكون هنالك نظام ومتحرر نهتم بالجرح الأكبر وهو العبودية. وبرأيي وبصراحة أعتقد أن ترامب يعرف ذلك الأمر بشكل جيد. إذا ما شاهدتم دايمن أند سيلك والفيديوهات، هنالك هم نساء سوداوات هم يشجعون، وترامب دايمن أند سيلك شاهدوا أفلام الفيديو، كانوا هم يدافعون عن ترامب في كل من بدأ في أول المناظرات مع ميغان كيلي من فوكس. هو يعرف أن هذه مشكلة العبودية، مشكلة كبيرة هناك. في حقيقة الأمر سأختتم قولي أن فيما يتعلق ب إذا ما توقفت للحظة وسأسأل من هو هذا الشخص، في الحقيقة لا أستطيع أن أجد أي جواب فيما عدا أنه ملياردير، وأيضا هو طموح جدا لكي يصبح رئيسا للولايات المتحدة. لديه طريقة خاصة مع وسائل الإعلام، ويجب عليكم أن أذكركم أنه لديه كاريزما وجذابية، وبعد ذلك أيضا نتبنى هذا النهج والأسلوب الخطاب، وأيضا قام بالتعامل مع كل هذه المشاعر المهمشة ونجح بذلك بدون أي خبرة. لذلك هل هي سؤالي، هل هي هذه الكفاءات المطلوبة لكي يترشح الشخص للرئاسة ويفوز بالرئاسة أن يكون غنيا، وبعد ذلك أن يكون لديه بعد ذلك سيجد ينجح وكيف ويصبح الرئيس؟ لذلك أعتقد أن هذا الأمر يطرح أسئلة كبيرة حول النظام الديمقراطي بأكمله في أمريكا. أعتقد أن هنالك أسئلة كبيرة، ما الذي كان خاطئا، وما الذي سار بشكل خاطئ في هذه الانتخابات للسماح بشخص مثل ترامب للصعود والوصول إلى سدة الرئاسة؟ لأن الأمر لا يتعلق بانتخابات برلمانية، حيث هنالك ربما آلية معينة ضمن الأحزاب ونظام ربما تمحيص. إذا ما كنت ربما أتمتع بكفاءات أكبر، وهذا سؤال افتراضي فيما يتعلق بالديمقراطية الأمريكية، إذا ما كنت فقيرا ذكيا مؤهلا ومتعلما، إذن لن تكون لدي الفرصة، لأنني لا أمتلك المال ببساطة، أحتاج أن أعتمد على مصادر وموارد أخرى. لذلك أعتقد أنا لا أقدم أي إجابة، لكن هنالك أسئلة حقيقية فيما يتعلق بنتيجة هذه الانتخابات وفيما يتعلق بالديمقراطية. ملاحظة أخيرة إذا ما سمحتم لي تتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة في الماضي وفي الحاضر وربما في المستقبل ومع الإدارة الجديدة. أعتقد مرة أخرى خلال الماضي، خلال العقود الستة الماضية، فإن المنطقة اعتمدت بشكل كبير على الولايات المتحدة وعلى السياسة الخارجية الأمريكية، كانت بشكل كبير تخترق المنطقة. في الحقيقة انتهى بأن الأمر إلى كوارث عديدة. لذلك هنالك الكثير من الآثار الكارثية طويلة الأمد التي تحتاج إلى عملية إصلاح طويلة الأمد. لا يمكنك فقط أن تترك الدمار الذي أحدثه خلال 70 أو 60 عاما وتقولون أنتم دول غير ديمقراطية. في الحقيقة جزء من هذا الأمر، ولا أقول أن كل شيء أن نتج عن شرور السياسات الخارجية، لكن جزءا كبيرا من كان
النتيجة لهذا التدخل. لا يمكنك ببساطة أن تترك المنطقة وهي في هذه الفوضى. لا يمكنك فقط أن تقول إلى انظر إلى هذه المجموعات المتطرفة الإرهابية، اذهب إلى ارجع إلى 2003 عندما أتيتم واحتليتم العراق ودمرتم البلد بكامله، وبعد ذلك فتحتم الباب أمام كل هذه أمام كل هؤلاء المتطرفين والمجموعات المتطرفة. هذه هي إحدى العواقب، واحدة من عدة للسياسة أمريكا الخارجية. لا يمكنك أن تحدث فوضى وبعد ذلك تسحب نفسك وتتراجع وتقول أننا لا يمكننا أن نفهم المنطقة وأن هذه المنطقة مليئة بالمشاكل والإرهاب والمشاكل الدينية والسياسية. في الحقيقة لديكم أواصر، ولديكم أواصر تاريخية وتأثير تاريخي أنتج هذا الوضع الحالي الذي نراه الآن. شكرا جزيلا. كنت أتمنى لو كان باستطاعتنا أن نسمع المزيد من الأسئلة. إذن في هذه النقطة أريد أن أشكر البروفيسور جوشوا ميتشل وأيضا الدكتور خالد الحروب، وأشكر حضوركم. شكرا جزيلا. Please join us at the reception outside.
Well done, guys.